بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. كنا دخلنا إلى البحث عن أن الدلالة تابعة للإرادة وغير تابعة للإرادة، وطبيعي أن يكون هناك بحث عن معنى التبعية وعن المقصود بالإرادة. حينما يقول أحد أن الدلالة تابعة للإرادة فلا بد أن يفسر المقصود، مقصوده من التبعية ومقصوده من الإرادة، لأن الإرادة لكل فاعل مختار إرادة، وأية إرادة يقصد ذلك، وما معنى التبعية وما معنى الدلالة. هذه الكلمات كلها اصطلاحيتون جاءت في كلمات العلام رضوان الله تعالى عليهم، فلا بد من تفسير هذه الكلمات، تفسير الدلالة، تفسير الإرادة، تفسيره التبعية، حتى نحدد محل النفي والإثبات، حتى نعرف ماذا يعني من قال بتبعية وماذا يعني من قال بعدم التبعية. قلنا إن سيدنا العظم آمن بتبعية الدلالة للإرادة، وأنها تكون تابعة للإرادة، بل ويأتي كلام في مراد من الإرادة إن شاء الله تعالى أول في بدو العمر في هذا المقام. بحث الألفاظ والوضع قسم الدلالة إلى تصورية وتسييقية ودلالة وضعية، ثم رفض هذا التقسيم وحكم بانحصار الدلالة في التسييقية وهي تابعة للإرادة، فالدلالة على الإطلاق تابعة للإرادة. أما المحقق النايني مرزا نايني رضوان الله تعالى عليه أستاذ العالم والمراجع، فإنه أن يقسم الدلالة إلى تصورية وتسييقية، ورفض حصر الدلالة فيها أحد القسمين. قال كلا القسمين موجودان، دلالة تصورية وأخرى دلالة تسييقية. ولم يتجشم العالم رضوان الله تعالى عليهم التصدي لتفسير معنى الدلالة. أغلب العالم الذين اتبعنا هذا كلماتهم، يعني تتبعنا كلماتهم، لم يتجشموا هذا المعنى، بل دخلوا بالبحث مباشرة هل الدلالة تابعة للإرادة أو لا. فيها إلا الشيخ ضياء الدين العراقي قدس الله روحه طاهرة في بحثها في كتابه المقالات، عنده مقالة خاصة في توضيح معنى الدلالة وأقسامها، وعنده مناقشات مع القوم على في تقسيم الدلالة إلى العقلية والتبعية والوضعية والتبعية، وعنده إشكال، لكن تصدى لتوضيح معنى الدلالة. كيفما كان نحن بلينا وعلى مع هؤلاء العالم نريد أن ندخل معهم في المباحث، لكن قبل الدخول معهم في المباحث لا بد أن نضع مقدمة، وفي تلك المقدمة نحاول توضيح بعض المطالب التي ربما درسناها في المقدمات والسطوح لنحفنا مفصل. وها هنا فقط يكون منا الإشارة إلى ما درسناه في محله، فنقول وبالله التوفيق ومنه العون. نقول الدلائل عندنا هذا تصور العلم ينقسم إلى تصور وتسييق. من دون لنا علاقة فعلا في أقسام التصور وأقسام التسييق، لا شك في أنه هم تصور وتسييق. حتى إذا قلنا بأن التسييق ليس من أقسام العلم وليس من أقسام الإدراك، فلنقول نقول ما يحصل عليه الإنسان في النفس، وهذا في مقام الفهم ونحو ذلك، إما تصورونه وإما التصديق، وهما أي التصور والتصديق شيئان متباينان، لأن ليس تصور عين التصديق ولا التصديق عين التصور، بل هما متباينان تمام التباين. وهذا أيضاً واضح، سواء قلنا إنهما نوعان من الإدراك كما قال في سلم العلوم أو لم نقول لذلك، فنقول هذا إن طبعاً لسلم العلوم هما التصديق والتصور نوعان متباينان من الإدراك، وعلى رفضنا لرأي السلم نقول هما يعني التصور والتصديق أمران شيء أو شيئان متباينان. هذا واضح، فإن تباينهما أمر وجداني. وعندنا مطلب آخر بعد ذلك، وهو أنه الوصول إلى كل منهما، يعني إذا كانا نظريين طبعا وإذا كانا بديهيين لا نفتقر إلى الوسائط إلى غير الانتباه ونحو ذلك. فإذا كانا نظريين، التصور نظري والتصديق النظري، فإذا كان هما نظريان فلا بد أن يكون الموصل والمنتج والمؤثر في وجود أحدهما غير المؤثر غير الموجد لوجود الآخر، للزوم السنخية بين العلة والمعلول. فالسنخية التي هي التي تدفعنا إلى طلب شيء من علته وطلب شيء آخر من علته أيضا، وإلا لو لم تكن هناك سنخيتون بل أمكن صدور كل شيء من كل شيء. ولذلك لا نطلب الدفع ولا حرارة إلا من النار، ولا نطلب البرودة والرطوبة ورفع العطش إلا من الماء، هذا لأن لكل من رفع العطش ومن تعطيل الدفع هذا علة تخصه. فعلى هذا الأساس لابد أن يكون للتصور علة وهذا تخصه، وللتصديق علة تخصه. لا يمكن أن تكون علة التصور هو عين علته التصديق. بعد هذا التمهيد نأتي إلى نقطة ثالثة، وهي تعريف الدلالة. ما معنى الدلالة؟ هل دلالة هذا بل يمكن تقسيمها إلى التصورية والتصديقية أو لا؟ قال المحقق النايني، المحقق العراقي استغفر الله، المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في كتابه المقالات، قال الدلالة هي الأراء، هي الإراء، يعني كون شيء بحيث يلزم منه رؤية شيء آخر، رؤية شيء آخر. ثم ذكر هو في أقسام وتقسيمات الدلالة، وعنده نقاش مع القوم في تقسيم الدلالة إلى هذا وضعية وعقلية وتبعية. قال هذا التقسيم ليس على نسق واحد، ندخل إن شاء الله الناس في خدمته وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى. وفي مقابل ذلك ملا الطفتزاني وكذلك ملا عبد الله رضوان الله على ملا عبد الله، هذا فصل دلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم أو الإحساس به العلم بشيء آخر. فإذا كان كل منهما يعرف هذا فلا شك تفسيرا هذا ملا عبد الله هو طبعا للطفتزاني يمكن أن ينطبق على التصور والتصديق. بعد فرض أن كل منهما أي التصور والتصديق نوعان من العلم والإدراك، فإذا إن أوجب تصور شيء، تصور شيء آخر تكون دلالة. إن أوجب تصديق بشيء، تصديق بشيء آخر تكون دلالة أيضا، لأنه فسر دلالة بكون الشيء يلزم من العلم به العلم شيء آخر. إذا كان العلم الأول والثاني كلاهما تصديقان فيكون من باب التصديقات، إذا كان كل منهما من باب التصور فيكون من باب التصورات. فتعريف ملا عبد الله تبع للطفطدانية يسوق على التصور والتصديق بخلاف ما وأما تفسيرهم هذا شيخ ذي الدين العراقي، إن كان مقصود بالإراء هو العلم فأصبح تعريفه متحدا مع تعريفهم بلهم ملا عبد الله والطفطداني، فيسوق على التصور والتصديق، ثم بعد ذلك حصره للدلالة في التصور يكون غير واضح. وإن كان مقصود به الإراء بمعنى تصور، يعني يلزم من التصور به تصور شيء إلى تصور شيء آخر، فيكون منحصرا في التصور. فالنتيجة أنه لابد أن يكون لكل من مطلوب التصديق علة ومطلوب التصور العلة، لا يعقل أن يكون لكل منهما علة واحدة. فإن كانت العلة هو تصور فيكون المعلول تصورا فقط، وإن كان العلة التصديق فيكون هذا المطلوب تصديقا فقط. فهل كل منهما من باب دلالة أو لا، نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.